بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرى أنه في سيرة الإمام الطبري الشيء الكثير لكي نتعلم منه. ربما أنا الأساتذة يعني لم يبقوا شيئا في الحديث عن تفسيره وعن علمه، ولكن ربما أنا أخذ الجانب التاريخي في الموضوع. التاريخ في ذلك الزمان وحتى الزمان الذي سبق الإمام الطبري كان من الأشياء أو كان من العلوم التي ربما ينتقص الشخص الذي يشتغل بها. لذلك حتى الإمام السخاوي ألف كتاب إعلام التوبيخ في من ذم
التوبيخ
إعلام التوبيخ في من ذم أهل التاريخ. لذلك فقد كان الناس يرون في المؤرخين يعني مجموعة من الرواة من الحكواتية في هذا الزمن، يعني حتى في هذا الزمن يطلق على الذين يعملون في التاريخ هذه الألقاب. والحقيقة أني أرى أنه حتى في الرؤية التي رآها أبو الطبري في ابنه في أنه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرى أنه ليس فقط في عمله في الحديث وفي التفسير، وإنما أيضا في التاريخ. فالتاريخ جزء لا يتجزأ في الدفاع عن معتقدات وثوابت هذه الأمة. لذلك في هذا الزمان أكثر الذين يأتون للطعن في هذه الأمة يأتون من الجانب التاريخي، تشكيك في الصحابة، تشكيك في التابعين، تشكيك في السلف، تشكيك حتى في الغزوات، في المعارك، لأنهم يعلمون إذا شككنا أنا وأنت في هؤلاء الناس في الناقل، بالتالي سوف نفقد الثقة في المنقول. لذلك أرى أنه التاريخ له دور كبير في الدفاع عن هذه الأمة. للأسف الإمام الطبري في كتابه ربما يعذر أنه كان من أول المشتغلين، إن لم يكن أولهم دكتور، من ألف في التاريخ. لذلك فقد نقل جميع الروايات، ولكن يعذر كما تفضل الدكتور أيضا أنه نقل السند، وربما نقل ذلك لكي نعلم أيضا كيف كان حال الكذابين في ذلك الزمان، ربما كانت هذه النية والله أعلم. ولكن كثير من الشباب الآن مثلا يبعثون لنا برسائل أنه ورد عن الصحابي فلان أنه كان كذا، ورد عن فلان الفلان أنه كان كذا، وقد ورد في كتاب من كتب أهل السنة، كتاب تاريخ الطبري. الحقيقة أنه لا غاب عنهم أن الإمام الطبري لم ينقل الروايات الصحيحة فقط، وإنما نقل جميع الروايات. لذلك أرى أنه من واجبنا جميعا في هذا الزمن، والكلام موجه للأساتذة الدكتور محمد الشريف والدكتور علي الصلابي، أنه نعمل على تصحيح كتاب تاريخ الطبري، لأنه هذا أعتقد أنه مهمة كبيرة في هذا الزمن بالتحديد الذي يحاول كثير من أعداء الدين الطعن في جوهر هذا الدين، وهم الناس الذين نقلوا لنا هذا الدين. تلك
السواعد هذه القدوات من العظماء التي ذكرت اليوم وبالأمس، لا شك أن الجوانب المضيئة كبيرة، نحن نخاطب أجيالنا ليتأسوا بها ولكي نقرب لهم المسافة. أولا نقول لإن كانت هذه الهمة المتوثبة لعلمائنا وللإمام ابن جرير الطبري في العلم الشرعي وكان عندهم شعار الرحلة في طلب العلم، فيا شبابنا ويا أجيالنا العلم أتاكم فقربه إليهم قال ألا تأكلون. العلم رحل إليكم، فاجعلوا من أنفسكم همة متوثبة لتنالوا من هذا العلم. الأمر الثاني، ليس بالضرورة حينما يتحدث هؤلاء المشايخ الفضلاء عن تمكن هؤلاء الأئمة في العلوم الشرعية أن الأمة اليوم فقط بحاجة إلى هذا اللون من العلم الشرعي. وجدت أحسن تفسير لمعنى الفقه أن الفقه فقهان، فقه عن الله فيما شرع وهذا علم أحكام الشريعة، وفقه عن الله فيما خلق فهذا علم الكون، علم الكتاب المسطور وعلم الكون المنظور. فخذوا من هذه الأسوة ما تسدون به حاجة الأمة. 1300 آية تحدثت عن علم الكون المنظور، وهذا علم يستطيع أن يبرز فيه المسلمون وأن يقدموا ما يلبي حاجتهم في النهضة الحضارية المنشودة. علماؤنا خلفوا ميراثا كثيرا في الفقه والتفسير والحديث، ولكن عطاء الأمة ما زال قاصرا في هذه الجوانب. ولذلك التأسي ليس بالضرورة في المشاكلة في ذات التخصص الذي سلكه علماؤنا من قبل، وإنما أن نأخذ الهمة لنسد ثغرة الأمة في هذه العلوم والمعارف الكونية، بيد أن هذا العلم يحتاج إلى حرية البحث العلمي، وهذا للأسف مفقود في عالمنا العربي والإسلامي، بدليل أن كثيرا من هؤلاء الباحثين غادروا إلى بلاد الغرب لأنهم وجدوا بيئة ومناخ مواتي. والواحد يغادر بلده ولسان حاله عدس، ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليق. لا بد أن نؤكد على سد هذه الثغرة في علوم الكون المنظور في مجال التأسي بهؤلاء العلماء الكبار، وليس بالضرورة في مجال العلم الشرعي، لأن كثيرا منه يعني قد نضج واستقر وبقيت اجتهادات معاصرة لما يمكن أن نسميه بفقه النوازل وفقه المستجدات، حتى نقدم حلولا من صيدلية الإسلام لما طرأ من معضلات عصرنا ومشكلات زماننا وتحديات الواقع الذي نعاصره. النقطة الثانية وهي أيضا مهمة في مسألة ابن جرير الطبري، هو يسوق الأمور بأسانيدها، والناس يقولون إن في علم التاريخ ما لم يقم فيه العلماء بمنهج المحدثين في ضبط الرواية على قاعدة قواعد علم الجرح والتعديل، وهذا صحيح، لأن في علم الحديث هنالك أحكام الحلال والحرام، وفي قضايا التاريخ ليس هنالك تشريع، ولكن عذر علمائنا الأقدمين كان أن من روى الحديث أو الرواية بسنده فقد برئت ذمته وألقى العهد إلى من يأتي بعده ليحقق ويضعف، مع أن ابن جرير كان موسوعيا وكان شبيها بمرتبة الأئمة الأربعة، لأنه كان إماما في التفسير والحديث واللغة والأصول، ومثل وكانت له مدرسة وله أتباع يسمون الطبرية، ولكن مذهبه اندرس كمن درس مذهب الليث والسفيانين وغيره من أهل العلم. فهذه تراعى. المسألة الثالثة واختم بها، وهي التي أشار إليها الشيخ سلمان، هي قضية التعامل العصبية المذهبية التي نريد لأجيالنا أن يبرأوا منها. فإن ابن جرير الطبري ذكر الإمام أحمد في مجال المحدثين ولم يذكره في مجال الفقهاء، وفي ظل هذه العصبيات تحامل بعضهم على ابن جرير الطبري. نحن نقول لأجيالنا إن هذه المذاهب السنية كلها قطفت من منبع الإسلام الأول، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، ولذلك أخذ الناس من هذه المدارس على تنوعها من الصحابة ومدارسهم، وكما قال الإمام مالك وأبى أن يحمل الناس على كتابه الموطأ قانونا تلتزم به الأمة، وقال إن أصحاب رسول الله تفرقوا في الأمصار، نحن نريد لأجيالنا أن ينتفعوا من هذه الرياضة المتأنقة من العلوم والمعارف دون أن تكون هنالك عصبية لا لمذهب ولا إمام ولا لشيخ ولا لطائفة ولا لجماعة، خذوا أفضل ما عند الآخرين ودعوا ما سوى ذلك وتحرروا من هذه العصبيات القاتلة. تكلمنا من قبل عن العنصرية وتقابلها عصبيات بألوان شتى، نريد لأجيالنا أن تبرأ منها وأن تنتفع على من مدارس الإسلام على سعتها ورحابتها، فهذا هو الهدي الذي ينبغي أن نقتفي أثره وأن نتأسى به. تلك
السواعد. شيخ محمد موسى الشريف، حال لك الشيخ عبد الرحمن الكلام عن التاريخ. أنا قرأت لك سطور في قضية التصنيف في السيرة والتاريخ، منهم من جعل شروط التصنيف مثل شروط المحدثين، ومنهم من جعلها سفينة نوح، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. التاريخ فيه جوانب لابد أن تعامل أو أن تجرى مجرى الحديث النبوي، وهي قضايا الفتن التي جرت بين الصحابة، قضايا الحديث عن الغيب سواء الغيب الماضي أو المستقبل، وقضايا العقائد التي نشأت في الأمة وحاكمها المؤرخون. هذه الثلاثة أمور لابد أن توزن بميزان أهل الجرح والتعديل، لابد، لأنها في غاية الحساسية وفي غاية الأهمية، وما سواها فالأمر سهل. يعني أنا عندما في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفاصيلها الدقيقة، كثير منها لا يثبت بميزان المحدثين، كثير لا يثبت بميزان المحدثين، فيها شجاعة الشجعان وفيها تقدم المتقدمين وفيها التضحيات والبذل والعطاء وكذا. فلو حاكمناها بمنهج المحدثين، وللأسف قامت جماعة تطالب بهذا، لقضينا على كثير من القصص والتفصيلات الرائعة التي
تذهب المتعة.
أي نعم، التي هي مهمة في الحقيقة للأجيال القادمة، هذه أو الجيل هذا والأجيال القادمة. مشكلة الإمام ابن جرير هي أنه ساق التاريخ غير ما ساق التفسير. التفسير برع فيه إلى درجة أنه صار المفسر الأول، وليس مثلنا من يحاكم مثله أو يقيس مثله، لكن التفسير هو فعلا تفسير الأول بالمأثور، جامع بين المأثور والدراية. لكن التاريخ ما عمل فيه كما عمل في التفسير. التاريخ سرد المرويات سردا، وعن جماعة من الثقات، وهي كثيرة مروياتهم في التاريخ، وسرد أيضا عن جماعة من الكذابين والوضعين، وعذره في ذلك، وقد ذكر ذلك في بداية كتاب، يبدو أنه شعر أن كتابه هذا فيه أشياء ربما يعني لا تروق لكثير من الناس أو أنها ليست صحيحة، فذكر عذره وساقه في البداية أني أسوق الرواية بسندها. هذا المنهج وإن كان جيدا في عند المتقدمين وسهلا عليهم أن يفهموا الروايات لمعرفتهم بالرجال، لكن اليوم عند أكثر المتخصصين لا نكاد نعرف هؤلاء الذين ذكرهم ابن جرير. فلذلك عني المستشرقون عناية فائقة بكتابه التاريخ، وطبع منذ القرن 13 الهجري، 19 الميلادي أواخره طبع الكتاب، وعني به أيما عناية في وقت شحت فيه الطباعة. وناظر لماذا يصنعون ذلك، لأن هذا التاريخ فيه نصوص كثيرة فيها طعن على الشريعة،
طبع بلغات أخرى
وترجم، نعم، وفيه طعن على الشريعة وطعن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللي هو أي كتاب؟
تاريخ الطبري. وهذه قضية في غاية الخطورة. جاء رجل بغدادي عراقي اسمه البرزنجي، لقبه البرزنجي لكنه نسيت اسمه، محمد أو كذا، محمد أيوة، وذكر صحيح الطبري وضعيف الطبري، لكن الكتاب لم يلقل إلى اليوم العناية الكافية اللازمة، ولابد أن نكون على حذر، لأن اسم الإمام اسم عظيم ويكفي أن يوضع في أي كتاب لينال قبول الناس، فهذه تحتاج إلى الأمر الأخير فقط. موضوع الهمة التي ذكرها أو أشار إليها الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا، الهمة العالية في حياة الإمام التي ارتقت به، إضافة إلى عوامل أخرى، نحسبه أنه كان من المخلصين العباد الزاهدين، وله قصة في مصر أيضا مع محمد نصر المروزي.
نعم نعم بقي ثلاثة أيام.
أيوة قصة رائعة مع محمد نصر المروزي ومع محمد بن خزيمة إمام الأئمة، ذهبوا ثلاثتهم إلى مصر وافتقروا ولم يجدوا شيئا. قصة مش مشهورة يعني، الوقت لا يسمح بإرادها، لكن الإخلاص والتعبد والقرب من الله إضافة له الهمة. وهذه الأركان أنا أعدها حسن الصلة بالله تبارك وتعالى، الهمة العالية، الهدف العظيم، الفهم الواسع والثقافة الواسعة، الفهم بالإسلام والثقافة بالواقع. هي أركان أربعة كأركان أي بيت، للرقي وللنفع ولعمل شيء عظيم في دنيا الناس. أما هذا الإمام فقد كان يحوي تلك الصفات وزيادة عليها. وأنا أدعو جيلي هذا أن يقتدي بهمة هذا الإمام، عندما قالوا له قال تلاميذه تنشطون، وذكرها الأستاذ حتى التاريخ قال تنشطون لكتابة التاريخ وكذا. لكن فيعني هذا الإمام نقطة مضيئة. آخر نقطة، أن تتجلى صفاتك وأن تظهر صفاتك وأنت في متأخرين ربما يكون سهلا جدا، لأن متأخرين أكثر من ذوي الهمم المتدنية إلى المتوسطة خاصة في زماننا هذا. لكن أن تظهر وتبرع وتتقدم في زمن السلف الأول في أواخر في أواسط القرن الثالث إلى أوائل الرابع، فهذا أمر عسر جدا. أنت تتحدث عن آلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف من طلبة العلم والعباد والمخلصين والعاملين والزاهدين، خاصة القرن الثالث قرن متميز للغاية، فأن تبرع فيه وأن تظهر هذا أمر صعب. فظهر ابن جرير الإمام على كثير من أهل عصره ورحمة الله تعالى عليه.
تلك السواعد باللقاء.
السؤال يقول: قدم حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل سهولة وتبسيط.
هيقولوا تهاد وتحمل
إن شاء الله أنهم يصابون بما أصبت منه.
صدق هي حلوة عندهم وحش عندنا.
تعليقا قلت علاقة إنسان بنفسه وخالقه وتوكل.
حديث اتق الله حيثما كنت دائرة علاقة الإنسان بالله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها دائرة علاقة الإنسان بنفسه، وخالق الناس بخلق حسن دائرة علاقة الإنسان بالناس.
عشرة
منصفين.
عشرة
شيخ عبد الرحمن في كلام؟
لا والله
شوف 15
ولو في زيادة عطيناك.
شفت يا شيخ نحن ناس متجردين جمرة.
تجرد
الحمد لله.
كيف أنت استاذنا يا
شيخ؟ أنتوا تجردكم مثل المطبات الهوائية، فوق وينزل يطلع وينزل.
تلك السواعد.
إن الله عز وجل تعبدنا بالكتاب وما صح من السنة، وكل إنسان يؤخذ منه أو يرد عليه إلا صاحب القبة الخضراء، وما من أحد أصغر من أن ينقد، وما من أحد أكبر من أن ينقد. هذا المنهج البحث في الإسلام.
حينما نتأمل في سيرة الإمام الطبري رحمه الله رحمة واسعة وهذه الهمة العجيبة، لابد أن احنا ألا نغفل أن وراء هذه الهمة طاعة وصلة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. كان الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة في يوم الأيام كان يبيت عند أحد طلاب علمه، فوجده لا يصلي إلا المكتوبة، لا يصلي قيام الليل، فقال سبحان الله طالب علم وليس له حظ من الليل. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كانوا يتعجبون من سرعة تصنيفه، حتى أنه كان يصنف في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ أن ينسخه خلفه في أسبوع. فده أمر عجيب جدا، أمر يعني حاجة فوق فوق الطاقة. أنت بتصنف في اليوم اللي ممكن غيرك ينقله وراك في ساعة، إنما تصنف في يوم واحد غيرك ينقله فقط في أسبوع، هذا أمر عجيب. فسئل عن ذلك قال: ما كنت أضع قلما ولا أرفع إلا أسبح بحمد ربي، فإن عضلت أمامي مسألة كنت أخرج إلى أرض خربة بجوار بيتي فأعفر وجهي في التراب وأقول: يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله عز وجل علي. وكان كما تعلمون كان صائما قائما عابدا ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فالإمام ابن جرير الطبري يذكر عنه من ضمن القصص العجيب أنه كان في يوم من الأيام كان في سفرة مع أحد تلاميذ بعض تلاميذي، ثم جاء عند مكان عالي فقفز الإمام وقد تجاوز 80 من عمري، فقالوا: تفعل ذلك يا إمام؟ قال: تلك جوارح حفظناها في الشباب فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. وإذن هذا الإنسان عاش حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى، فمن بركات طاعة هذا الإنسان لله سبحانه وتعالى أن ربنا بارك في الذاكرة، بارك في العلم، بارك في العقل، بارك في القلب، بارك في القلم، بارك في كل شيء في حياة هذا الإنسان. وده درس لينا جميعا كدعاء وكعلماء وكأساتذة أفاضل، ربنا يبارك فيهم جميعا، أن كلما ازددنا قربا من الله وكلما كان لنا حال مع الله كلما بارك الله لنا في علمنا وفي دعوتنا وجعل الثمر فيما بعد الأجيال التي تأتي. جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد. الله تلك
السواعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة المباركة التي نعيش فيها مولد جائزة سواعد الإخاء للتميز تحت شعار الحياة أثر. هذه الجائزة التي استهدفت في جائزتها الأولى المؤسسات والبرامج والمشاريع التي لها أثر، التي انتشرت في أرجاء أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بسواعد أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم في سواعد الإخاء نطلق هذه الجائزة لنحفز الآخرين تحت مظلة مباركة من وقف عبد الرحمن بن ناصر الماجد رحمه الله تعالى وأبناؤه البررة، وعلى رأسهم الشيخ محمد الماجد حفظه الله، وعلى أيدي نجوم سواعد الإخاء بنسخته الخامسة. تلك
السواعد جمعية حديث الحاج والمعتمر هي جمعية مختصة في خدمة الحجاج والمعتمرين داخل المملكة، يستفيد من خدماتها سنويا أكثر من 6 ملايين حاج ومعتمر وزائر. قدمت الجمعية العام الماضي أكثر من 24 مليون خدمة في كافة المجالات. الجمعية الفكرة والمشروع قديم، يعني قديمة جدا، لها تقريبا أكثر من 29 سنة.
جمعية هدية الحاج والمعتمر عطاءات تنمو بحب، فتغذي الروح ببرامج تعنى بالجانب الروحي، وتبعث من خلالها رسائل توعوية وبرامج دعوية تطهر القلوب وتزكي النفوس، وبغذاء البدن الذي تقدم من خلاله الإطعام والسقيا مع مراعاة الجودة والدقة المتناهية في سبيل الوصول إلى خدمة أمثل، وبرامج العناية التي تهدف إلى تيسير أداء المناسك للحاج والمعتمر رعاية وتحفيزا. ومن خلال برنامج المضياف تمتد كفوف الحب ترحيبا واحتفاء منذ القدوم إلى الوداع، فتمد الحاج والمعتمر بالطمأنينة والسكينة. وبرنامج الوكالات الذي يؤكد دور الجمعية الهام في تسهيل أبواب الخير ورفع العناء والمشقة عنهم بالقيام بتنفيذ النسك نيابة عنهم. جمعية هدية الحاج والمعتمر، نتطلع لحج أنفع. تلك
السواعد باللي الحديث عن مشروع شبكة الهداية القرآنية العالمية. بداية سنتحدث عن تاريخية هذا المشروع، حيث انطلقت فكرة هذا المشروع بعد خروج الشيخ فهد الشميمري وأعضاء الإدارة العليا من قناة المجد الفضائية، ورغبتهم الاستفادة من الخبرات المتراكمة في عمل إعلامي خيري تطوعي يخدم الإسلام والمسلمين. فكان اختيارهم هو العمل لنشر هدايات القرآن الكريم في العالم من خلال شبكة تلفزيونية تقدم التلاوات القرآنية مصحوبة بترجمة المعاني بلغات شعوب العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وتستمر مسيرة الخير في العناية بالقرآن الكريم من خلال مشروع جديد من أبناء بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية، وهو مشروع شبكة الهداية القرآنية العالمية. ومهمة المشروع الأولى هي قراءة القرآن على الناس وإسماعهم إياه. قال تعالى:
وَنَزَّلْنَاهُ
تتكون شبكة الهداية من 42 قناة فضائية تلفزيونية تبث على 8 أقمار صناعية عالمية تغطي قارات العالم، وهذه الباقات على النحو التالي: 15 قناة فضائية قرآنية تبث على قارة آسيا على القمر الصناعي آسيا سات 5 وتضم 15 لغة من لغات القارة الآسيوية، 9 قنوات فضائية قرآنية تبث على قارة أوروبا على القمرين الصناعيين هوتبيرد يوتلسات ويوتلسات 7B، وتتكون من 9 لغات من لغات القارة الأوروبية، 10 قنوات فضائية قرآنية تبث على قارة أفريقيا على القمر الصناعي عربسات 5C، وتضم 10 لغات من لغات القارة الأفريقية، بالإضافة إلى 8 قنوات فضائية قرآنية تبث على 4 أقمار مخصصة لأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وتركيا. وهكذا يكتمل عقد المشروع ب42 قناة فضائية قرآنية تبث ب32 لغة من لغات شعوب العالم تخاطب 5 مليارات من البشر بلغاتهم، ولله الحمد والمنة. بالإضافة إلى ذلك، يبث المشروع قنواته جميعا بثا مباشرا مستمرا عبر شبكة الإنترنت، كما يبث قنواته جميعا في تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية بمختلف أنظمتها وتطبيقاتها، فيمكن بذلك مشاهدة جميع القنوات بالصوت والصورة وترجمة المعاني عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هذا هو مشروع شبكة الهداية القرآنية العالمية، 42 قناة فضائية قرآنية على 8 أقمار صناعية عالمية ب32 لغة من لغات شعوب العالم، نبلغ القرآن بالتلاوة المسموعة والكتابة المقروءة وترجمة المعاني وتعليم التلاوة.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى، وصفه الله بالأتقى.
أول واحد دخل في الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يمارس معه أنواع التعليم والتربية والتدريس والصحبة الخاصة والعامة، ثم بعد ذلك كل هذا يفشل بمجرد ذهاب المربي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يجعلنا يعني نغضب عندما يسب أبا بكر أو يتنقص منه أو يقال إنه كافر أو نحو ذلك.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
بين الحقيقة والسرار نلقى الأحبة والصحار، أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب، تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.